الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذا مجلس النور الساري في شرح صحيح البخاري. أستعين بالله تعالى لشرح هذا السفر الجليل، فأقول مستعينا بالله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب بدء الوحي من صحيحه: باب. ولم يذكر تبويبا معينا، وهذا للعلماء فيه اتجاهان. الاتجاه الأول كما سلف مرارا حاصله أن كلمة باب كفاصل في المعنى بين أبواب سبقت وأبواب ستأتي. أما الوجه الثاني فحاصله أن البخاري رحمه الله تعالى ويصنف صحيحه ترك بياضا عند هذا التبويب، على أساس أنه سيرجع مرة ثانية إلى الصحيح فيضع تبويبات مناسبة للأشياء التي تركت، ولكن قدر الله عليه أن مات ولم يضع التبويبات المناسبة، فالله أعلم. قال: حدثنا أبو اليمان واسمه الحكم ابن نافع الحمصي. أبو اليمان شيخ من مشايخ البخاري. البخاري أكثر من التخريج عنهم، أكثر من الإخراج لهم، ألا وهو أبو اليمان كنيته الحكم ابن نافع، اسمه حمص بلده، حمص من الشام. قال: أخبرنا شعيب واسمه شعيب بن أبي حمزة، هو حمصي كذلك. ولا يخفى أن هناك نبي اسمه شعيب، فلعل أهل هذا الرجل أسموه باسم النبي الكريم شعيب. وهذا مقصد طيب، أن نتحرى أسماء للفضل وأسماء للصلاح وأسماء الأنبياء، ونسمي أبناءنا بهم. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن موسى عليه السلام وعن مريم عليه السلام، فقيل: هارون أخ لموسى، فدمرنا تدميرا. ولقد قال قوم النبي للنبي صلى الله عليه وسلم، أعني قال المستكبرون فيهم للنبي عليه الصلاة والسلام، قد رأوا المستضعفين من حوله بلالا عمارا ابن مسعود غير هؤلاء من الفقراء والضعفاء، فقالوا للنبي، أعني كبراء مكة، قالوا للنبي: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، أي كيف نحن وهم نجلس في مجلس واحد، اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بل إن الله تعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثته نفسه بأمور وأعرض عن الأعمى عبد الله بن أم مكتوم، وفي ذلك نزل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، فأما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فهمت عنه تلاها، فنزلت في ابن أم مكتوم كذا عليه أكثر المفسرين. أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، رجل أعمى جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه، فعلمني مما علمك الله يا رسول الله. ومع النبي أشراف القرشيين، والنبي يأمل ويطمع أن يسلم هؤلاء الأشراف، فإذا دخلوا في الدين فإن النبي يظن أن لهم أتباع كثيرون سيتبعونهم، فأقبل عليهم وأعرض عن ابن أم مكتوم، فنزلت الآيات: عبس وتولى أن جاءه الأعمى الآيات. أرجع فأقول إن هرقل قال في شأن الضعفاء وهم أتباع الرسل، قال أيضا لأبي سفيان: وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، أي أن أصحاب النبي كانوا في ازدياد، يوما بعد يوم يوما بعد يوم كانوا يتنامون ويتكاثرون، أعني من التنامي، أعني من النماء، كانوا يزدادون. وهذا جرم إذا قلنا الله أكبر، هل هذا جرم إذا صلينا لله خالقنا وبارئنا؟ هل هذا جرم إذا صمنا لله ربنا؟ هل هذا جرم إذا تصدقنا؟ هل هذا جرم إذا وصلنا الرحم؟ هل هذا جرم إذا امتنعنا عن الزنا والفواحش؟ إذن ما الذي تنقمونه علينا يا أهل الكتاب؟ فنقول لكل يهودي ولكل نصراني ولكل ملحد ولكل كافر: هذا هو ديننا، نعبد إلها واحدا هو الله، نعبده وحده لا شريك له، نصلي له، نصوم له، نمتثل كل ما أمرنا، نزكي كما أمرنا، نمتثل كل ما أمرنا في كتاب ربنا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ما الذي تنقمونه من هذه الآية؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن دينا كهذا الدين الذي فيه تحفظ الأعراض، فلا أنظر لامرأة غيري ولا لأخت غيري ولا لأم غيري، ولا هو كذلك، لا هو كذلك يعتدي علي وينال مني، فالكل مصان والكل محفوظ. فدين تحفظ به الأعراض لدين أحق بالاتباع، دين تحفظ فيه الأموال أمنع من مد اليد إلى مال غيري، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، من غشنا فليس منا. كذلك نصوص: إن ما كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذا كان دين به تصان الأموال وتصان الأعراض وتحفظ العقول، تحفظ العقول من كل شيئنة تشينها، من كل شيء يذهبها، فإن دينا يأمر بحفظ العقول، إذ الله قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إن دينا يأمرنا الله فيه، وقد كنت أعلم أنه خارج. هرقل كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج، كان يعلم ذلك بما في الإنجيل عندهم وبما في التوراة في الكتب التي تقدمتهم، فإن المسيح عيسى عليه السلام بشر بالنبي أحمد الذي هو محمد عليه الصلاة والسلام، فكان هرقل يوقن أنه سيخرج. فهذا قوله: وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، لو كنت أستطيع الوصول إليه وأوقن أنه سيمكنني الوصول إليه لذهبت إليه وتكلفت حتى ألتقي به، ولكني أعلم أنه سيحال بيني وبين الوصول إليه. هكذا هرقل يتمنى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولو كنت عنده، أي لو كنت عند الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لغسلت عن قدمه، أي لغسلت التراب عن قدمه، هكذا يقول هرقل. ولكن ليس الإيمان بالتمني وليس الإيمان بالتحلي، ولكن ما ثم دعا برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دعية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل. كانت رسائل متداولة حتى تصل إلى هرقل من يد شخص إلى يد شخص آخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتب للملوك وللأمراء يدعوهم إلى الإسلام، فهذه رسالته إلى هرقل فيها. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
لي سؤالين عند حضرتك يا شيخنا.
تفضل.
السؤال الأول، نحن نعلم أحكام التجويد، فهناك عندنا أئمة لم يعرفوها، فهل يجوز لنا أن نصلي خلفهم؟
يجوز أن تصلي خلفهم إذا لم يكونوا يلحنون لحنا يتغير المعنى عن معناه، والله أعلم.
السؤال الثاني، ما حكم وضع الأموال في البنوك الإسلامية؟
لا أثق في بنك إسلامي ولا أعرف بنكا إسلاميا في مصر، وإن قال بذلك بعض إخواني إلا أن حد علمي أنني لا أعرف بنكا إسلاميا في مصر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك شيخنا؟
الحمد لله.
نسأل حضرتك الدعاء أولا.
بارك الله فيك سلمك.
لو سمحت يا شيخنا، في بعض المشايخ وبعض إخواننا يعني من بيتكلموا كلام سيء عن شيخ اسكندرية، وبيقولوا بيتحججوا في الكلام ده يعني بأن حضرتك بتقول هذا الكلام، فحضرتك تقول لهم إيه يعني، وإيه رأي حضرتك في الكلام؟
يقول لك ولكل مسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهبت. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مررت ليلة عرج بي على أقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها صدورهم ووجوههم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يغتابون المسلمين ويقعون في أعراضهم. إن النبي كان مع أصحابي في سفر فاجت ريح نتنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه ريح الذين يغتابون الناس، الذين يغتابون الناس. والله قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فليدرك هؤلاء الطاعنون في الأعراض، ليدرك هؤلاء الطاعنون في الأعراض أن حسناتهم تتحول إلى إخوانهم المطعون فيهم. هذا والذي يحدثه الشيطان من تلبيس. الشيطان يزين لكل مبتدئ من طلبة العلم أنه أصبح عالما من علماء الجرح والتعديل، ومن ثم يخول لنفسه، وهو حدث بالأمس كان تاركا للصلاة واليوم استقام بعض الاستقامة، فيزين له الشيطان أنه أصبح عالما، وعالما من علماء الجرح والتعديل الذين يحكمون على الناس، فقل الشيخ فلان ضال والشيخ فلان زائغ، ويقول أنا أبين، ويقول هذا مستثنى من الاغتياب. هكذا يزين الشيطان للقوم سوء أعمالهم. أقول وبالله التوفيق، ليس أحد بمعصوم، ولكن كيفية توجيه النصح فقه يرزقه الله من يشاء. ما ثم أحد بمعصوم إلا الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، أما غيرهم فيؤخذ من قولهم ويرد، لكن طرائق العلاج كيف تكون؟ إن ذلك مطلب عزيز قل الفقهاء فيه، قل الفقهاء وقل أهل الورع فيه، فقوم تركوا لألسنتهم العنان للطعن في أعراض المسلمين والمسلمات تحت باب أنهم علماء جرح وتعديل ومن حقهم أن يطعنوا في أي شيخ، هكذا سولت لهم أنفسهم وزينت لهم أنفسهم بغض النظر عن المتكلم فيه أو المتكلم في الناس. هذه كلمات مجملة حفظ الله ألسنتنا وأعراضنا وأعراض المسلمين والمسلمات. السلام عليكم.
ماشي فهمي أكلم الشيخ مصور لو سمحت.
اتفضل.
ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت الشيخ أنا مبتلى بوسواس قهري، يعني منعني من مش منعني بقرأ كل يوم الحمد لله قرآن، بس الوسواس ده هل أنا مؤاخذ ده ولا لا؟ يعني كل ما أقرأ آية أو مثلا أي جملة ألاقي وسواس بيقول عكسي، فاضطر أعيدها تاني وأعيدها تاني وأعيدها تاني لغاية ما أقولها، فأنا هل أنا مؤاخذ بالوسواس دوت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فتعقب لفظي أولا، لا يصح أن نقول وسواس قهري، هذا لا يصح، فإن الوسواس لا يقهر أحدا. والدليل على ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا سقط من على دابته فقال تعس الشيطان، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوته صرعته، تعاظم حتى يكون مثل الجبل وقال بقوته صرعته، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب، هذا أولا. ثم عن سؤالك الذي قلت، فأقول ابتداء قد يكون ما بك وسواس ومرض ووسوسة من الشياطين، فهذه لها علاج، وقد يكون مرضك مرضا عضويا بدنيا يعرفه أهل التطبيب، فإذا كان الأول فيلزمك الآتي: أولا أن تتعوذ بالله من ذلك، ثانيا لا تسترسل في التفكير، ثالثا لا تحدث به أحدا، رابعا ترقي نفسك بالرقية المشروعة، بقول والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتمسح رأسك وما استطعت من جسدك، خامسا تكثر من دعاء الله. هذه العلاجات موجودة في سنة رسول الله بل وفي كتاب الله. أولا لا تحدث به أحدا، فإن النبي قال لما جاءه رجل فقال يا رسول الله أحدنا يجد في نفسه من يخر من السماء أحب إليه من أن يتحدث به؟ قال أوقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك محض الإيمان. وفي رواية الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، قوله ذاك محض الإيمان أي كتمان ذلك محض الإيمان، فأولا لا تحدث به أحدا، ثانيا تتعوذ بالله من الشيطان، ثالثا تترك الاسترسال في التفكير، رابعا ترقي نفسك، خامسا تكثر من الدعاء أن يصرف الله عنك. أما إذا كان مرضا بدنيا لضعف عصب ونحو ذلك، فأعرض نفسك على طبيب مسلم ثقة بارع مع الدعاء أيضا، والله المستعان. السلام عليكم.
عليكم السلام. مساء الخير شيخ.
عليكم السلام. تفضل.
الله يبارك فيك. جزاك الله عنك الخير.
وياكم.
بنسألك يا شيخ بالله الابتلاء جعلنا الله وياك، يعني هل الابتلاء لفترة معينة أو يقول لي سبب دائم أو أجرنا الله وإياك؟ يعني الابتلاءات من عند الله سبحانه وتعالى هل تكون فردية أو جوزية؟ وأنت أعلم وفيدنا فضلك الله
وإياك،
وكيف يكون الدعاء لها وكيف يكون العمل لها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. الأخ يسأل عن الابتلاءات وشيء من فقهها، وإلا ففقهها متسع. فأقول والله تعالى أعلم إن الابتلاءات تأتي، إن الابتلاءات تأتي لأمرين، أحيانا تأتي لسببين. أولا أحيانا تكون الابتلاءات عقوبات لذنوب ارتكبت، لمعاص اقترفت، لجرائم اجتنيت، فتأتي الابتلاءات لإرجاع الناس إلى دينهم، لتذكير الناس بسوء صنيعهم، ومن ثم تحملهم على الاستغفار، تحملهم على رد المظالم إلى أهلها. وفي ذلك قوله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فأحيانا الابتلاءات حتى يستكينوا لربهم حتى يتضرعوا. ولقد قال تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقال تعالى في شأن قوم فرعون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي سنوات الشدة، ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، لعلهم يذكرون. فهكذا تأتي الابتلاءات أحيانا كي يراجع الناس أمرهم ويستغفروا الله من ذنبهم الذي هم عليه مقيمون. وأحيانا تأتي الابتلاءات لرفعة الدرجات ولإعلاء المقامات، كما ابتلي أيوب عليه السلام إذ لبث به البلاء 18 عاما حتى رفضه القريب والبعيد، وكما كان النبي يبتلى كما قال ابن مسعود يا رسول الله إنك توعك كما يوعك رجلان ذلك بأنه يضاعف لك الأجر، قال أجل إنا معشر الأنبياء يضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا البلاء. فأحيانا يأتي الابتلاء لرفعة الدرجات، قد يكون في النفس، قد يكون في المال، قد يكون في العرض، سلمنا الله إياكم من كل سوء ومكروه. قد ابتليت عائشة رضي الله عنها بقوم شريرين طعنوا في أرضها. وهكذا قد تتنوع الابتلاءات. فإذا كنت صالحا وقائما على أمر الله وظاهرا وباطنا أمرك أنك مطيع لله وابتليت، فوطن نفسك على الصبر وعلى الرضا بقضاء الله وبقدر الله ترتفع لك المقامات. إذ الله قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وإن كانت الأخرى أنك مسرف على نفسك فاستغفر الله وتب إليه، تب إليه إذ الله قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يبارك فيك حضرتك. عندي 3 أسئلة.
تفضل.
إذا كانت المرأة جنبا وفاجأتها الدورة.
نعم.
إذا المرأة كانت جنبا ثم فاجأتها الدورة.
غسل واحد.
غسل واحد ليه؟
للإثنين معا.
أيوة ده للطهارة.
أي نعم.
لا بقول حضرتك هي كانت جنبا وبعدين جات لها الدورة.
أي أنا فاهم. ما سؤالك؟
السؤال لو حبت تغتسل للمراجعة قرآنها هل يجوز؟
لا يجدي بشيء.
نعم؟
لا يجدي بشيء.
ماشي.
فإن الحيضة والجنابة شيء واحد بل الحيضة أعظم. نعم. السؤال. السلام عليكم.
أبو أيمن من سوريا. أنا بدي الشيخ مصطفى.
نعم؟
أبو أيمن من سوريا.
يا أهلا يا أبا أيمن. تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
بارك الله فيك. أدخلوني إليك مباشرة. بارك الله فيك شيخي. يعني سؤالين لي. هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه يعني يوجد كما تعلم الشيطان في الصراع يدعى خنزب؟ بارك الله فيك
فيكم.
هل يعني هذا يلبس القراءة على الرجل المصلي، فهل يوجد يعني أحيانا يأتي الشيطان مثلا ليس في القراءة في السجود أو كذا؟ هذا السؤال الأول بارك الله فيك شيخي. السؤال الثاني، زوجتي تسمعك الآن وجاءتها دعوة إلى حضور مولد للنساء ويعني يأتون بالدف وهكذا، لكن ليس في هذا الوقت بالذات، يعني المولد بشكل عام بارك الله فيك للنساء أو للرجال بارك الله فيك، وجزاك الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ يسأل قائلا إن الشيطان يأتي في صلاة العبد يلبس عليه قراءته، لكن الشيطان الذي يقال له خنزب، فقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا حسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا، يعني وأنت تصلي. فالأخ يسأل هل يمكن أن يأتي هذا الشيطان في السجود؟ الشيطان يأتي في السجود، في الركوع، في القيام، في أي وقت إذا لم تكن محترزا فإنه يحاول الانقباض عليك، اذكر كذا اذكر كذا، حتى لا تدري كم صليت، بل أحيانا وأنت في السجود تقرأ الفاتحة من شدة تلبيس الشيطان. فالشيطان لا يترك مصليا، فدائما كن فطنا، فإنك بتدبرك يندفع عنك الشيطان، بحسن ذكرك لله يندفع عنك الشيطان. وفي التعوذات العامة قال تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فأحيانا الشيطان متكاسل لا يؤدي عمله الشيطاني على الوجه الذي يرجوه منه إبليس، وشيطان آخر أضعف، شيطان آخر أقوى، فأمرنا بالاستعاذة بالله من الشياطين ومن حضورهم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أحيانا الشيطان يحضر وبالتعوذ ينصرف، هذا مكان حضرنا فيه شيطان، قال النبي ذلك لما نام وأصحابه فما يقضم إلا حر الشمس، قال هذا مكان حضرنا فيه شيطان. فالحاصل أن الشيطان قد يأتي في السجود، في التشهد، في الركوع، في القيام، في أي وقت. أما عن حضورها مولد للنساء، فظني وفهمي من سؤالك أنك تسأل عن أعياد الميلاد التي تقيمها النساء ويقيمها الرجال أحيانا. فأقول الاحتفالات بأعياد الميلاد هذه أمر محدث لم يصنع على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يحتفل أبو بكر بعيد ميلاده ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولم يرد في كتب أئمتنا الفقهاء أصحاب المذاهب الأربعة المشهورين، ولم يرد في القرون المفضلة بعد الصحابة، لا التابعين ولا أتباع التابعين، هي أمر محدث. أما الذي فعله الرسول فقط يوم الاثنين كان يصومه ويقول ذاك فيه ولدت، لكن سير الصحابة ما ساروا على أنهم إذا ولد أحدهم يوم الأربع يصوم الأربع، ما حدث هذا أبدا بارك الله فيكم. وجدير بنا أن نحيي السنن التي أميتت، لا أن ننشئ سننا ليس لها سابق مثال وهي البدعة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له،
وأرجو منك أنك تدعي لي بصالح الحال والذرية الصالحة.
الله يثبتنا وإياك، زقنا وإياك براء صالحة والسمعين والسامعات يا رب.
بارك الله في عندي سؤال، وفي زوجتي حابة تحكي مع حضرتك بعد ما خلص.
ما سؤالك؟
أنا بسمع قرآن وأنا جنب، يعني وأنا جنب. لو أنا بسمع قرآن لو جت سجدة أسجد وأنا جنب؟ وأنا بسمع قرآن.
سمعته. هل هناك سؤال آخر؟
زوجتي تحكي معك.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لك يا شيخ.
الحمد لله.
ادعي لي بالذرية يا شيخ، الله يكرمك.
الله يرزق الذرية الصالحة وأنا والسمعين والسامعات.
سمعت شيخ إن العمل، سمعت إن العمل بيأخر الخلفة، هل ده صح ولا غلط؟
العمل السحري يعني؟
عمل هو رب. انا مش مقتنعة يعني بي الكلام ده، بس الناس جايتني.
انتهيتي؟
بارك الله فيك
وفيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ يسأل: هل تجوز سجدة التلاوة لشخص وهو جنب؟ جمهور العلماء يمنعون الجنب من سجدة التلاوة قياسا منهم على كونها صلاة وأنها تستلزم الطهارة، بل لا يجيزون لغير المتوضئ فعلها. أما فئة من أهل الحديث وهم قلة فيجوزون للذي به حدث أصغر أن يسجد للتلاوة، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي قرأ سورة النجم حتى بلغ قوله جل ذكره: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي وسجد من معه من المسلمين والمشركين بل والجن كذلك، فقالوا: يبعد أن يكون كل الحضور من المسلمين على طهارة. أما المشرك فليس بمخاطب عندهم عند البعض بالفروع، ولن يستطيع أحد أن يمنعه من السجود. فاستدل البعض بهذا على جواز سجود التلاوة للذي به حدث أصغر. أما الجنب فالجمهور على منع الجنب من سجود التلاوة والله أعلم. أما السحر هل يمنع الإنجاب؟ أقول وبالله التوفيق، إن النبي قال لما سئل عن العزل قال: ما من نسمة كائنة إلا وهي كائنة. فعلمي أن الله قال: يأب لمن يشاء إناثا ويأب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فما من نفس ستخلق إلا ولا بد أن تخلق، فليطمئن قلبك ولتكسري من الدعاء. أما كون السحر يؤخر إنجابا فلا أعلم له مستندا أبدا والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا أستفدت فضلتك من شوية على الوسواس وفي قراءة القرآن يا فندم.
حضرتك دعك من يا فندم هذه، اترك يا فندم
فضلتك.
ما مقصدش فضلتك، المهم اللغات التي هي دخيلة على لغة العرب علي وعليك وعلى الإخوة والأخوات أن نتقيها ونحلها بألفاظ من الكتاب والسنة. تفضل تفضل.
بالنسبة للوساسة حضرتك، يعني بالنسبة أنا، هل أنا مؤاخذ بالوساسة اللي ما قلت عليها من شوية؟ وهل لازم علي أن أنا أعيد الآية اللي هي بتدل فيها وسواسة لغاية ما أراها؟
لا 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 تعيدها، لا تعيدها، أنت مريض ولا تعيدها.
أه يا فندم. فحسب هل أنا مؤاخذ بهذه الوسواسة أو حسب عليها يا فندم؟
إذا كنت مريضا فلست بمؤاخذ.
وأسألك الدعاء إن شاء الله.
شفاك الله وعافاك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أيوة يا شيخ.
نعم.
كلم الشيخ.
معك تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أيوة يا شيخ.
نعم نعم.
أقول لحضرتك.
هاتي.
يا شيخ.
نعم يا أخي الكريم. تفضل.
واحد شيخ عليه دين ولا يستطيع قضاء هذا الدين. وخاف أن يموت قبل أن يقضى هذا الدين، وهو يتمنى ويرجو من الله عز وجل أن يقضي عنه الدين، وهو يعلم تمام العلم لو مات لا أحد يقضي هذا الدين. هل لو مات عليه شيء؟ وأخيرا نسألك الدعاء وجزاك الله خير.
الله يفرج همنا وهمك وهم كل مسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدين تحذيرا شديدا، إذ قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فالحذر من الديون من الاستدانة هذا إجمالا، لكن بشيء من التفصيل. إذا كان المستدين اضطر إلى الاستدانة ويرجو فرج الله سبحانه، يرجو سعة في الرزق، يرجو تفريج القربات من الله سبحانه، واستدان لذلك ويريد الأداء، فمات ولم يؤدي وليس عنده من يؤدي، فأقول وهذه نيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. الحديث مرة ثانية: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. به كانت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها تفعل، كانت تستدين أحيانا وتستدل بهذا الحديث، تقول أنا أخذت وأريد الأداء. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
شيخ، الله يكرمك.
تفضل.
بعد حضرتك لي أسئلة بعد إذنك.
تفضل.
الله يكرمك. هو في واحد مستأجر شقة إيجار جديد وحب يتركها قبل انقضاء المدة بشهرين، فالمالك قال له الشهرين دول شهر عليا وشهر عليك، يعني طبعا كنا متفقين ان هي تخلص شهر كذا سنة كذا، فحب فقال له انت كده بتضرني، فشهر عليا وشهر عليك. هل كده لو القسمة كده بقى المالك عليه اسم في الشهر اللي اخذه؟
لو تراضيا لا بأس، وإلا فمن حق المالك ان يمضي المدة كاملة، فالآن ان تراضيا فلا بأس. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
من معي؟
السلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
والله يا شيخ ليا سؤال بالنسبة للرعاية الصحية بتاعت النقابات. هم بيحصلوا من الاشتراك الشهري وجنب ال... سامع يا شيخنا؟
اسمع. الحمد لله.
ومع الاشتراك الشهري، الاشتراك السنوي اسف، في مثلا 20 جنيه تدفع كل سنة. لو واحد مرض من اعضاء النقابة المشتركين في الرعاية الصحية بيروح المستشفى بيبقى فيه تخفيض 70% او 50%. هل هذا جائز؟ السؤال الثاني بعد اذنك يا شيخنا، بالنسبة لل بعض الشركات الاستثمار العقاري بيحطوا فوائد تأخير على القسط بواحد وربع في المية من قيمة القسط على كل شهر تأخير، ما حكم ذلك؟ جزاكم الله خير.
طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فعن الرعاية الصحية أرجو أن لا تبذل فيها مالا أكثر من المصاريف السنوية التي تدفعها للنقابة، أما شيء إضافي كتأمين طبي فلا تشترك لما يشوب ذلك من إيداعات هذه الأموال في البنوك الربوية ولما يتضمن ذلك من الغرر هذا، ثم إنها ليست بمحضة في أنها تأمين تعاوني، لا ذلك لأن الأموال كما لا أخفى تستثمر في البنوك. أما إذا كانت تستثمرها النقابات وكان عن طيب نفس كانت تستثمرها في أشياء حلال، فحينئذ يكون الأمر فيه ساعة. إذا كان تعاونيا والاستثمارات في مشاريع حلال فالأمر فيه ساعة. أما إذا كانت تستثمر في البنوك كما هو الغالب فالبعد عنها أسلم، والله أعلم. أما عن فوائد التأخير على الأقساط الشهرية فلا زلت أبحث فيها، فنظرة إلى ميسرة. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
شيخ.
تفضل.
الله يبارك فيك. بقول لك يا شيخ سمحت لي أسأل عن الوقت، أنا عندي ثلاث قطع أرض تمام، مش للاستثمار يعني، أنا حاطهم في جنب هل دول حضرتك يبع عليهم زكاة مال ولا
لا؟ عندي سؤال، تقول عندك ماذا؟
انا عندي ثلاث قطع ارض.
ثلاث قطع ارض؟
اه.
وبعدين
انا جايلهم يعني الايام للاولاد، يعني بعدين هم هبني حتة او قطعة ارض سيدها يعني قبل حضرتك، فهل عليهم زكاة مال ولا لا؟
طيب
السؤال الثاني حضرتك
تفضل.
السؤال الثاني حضرتك بالنسبة لخصوص زكاة الحلي، هل واجبة ولا ايه الاخبار؟
عندك شيء آخر؟
جزاك الله خير يا شيخ.
طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأخ يسأل عن أرض يقتنيها، ادخرها، قد تباع، قد يبنيها الأبناء، لكن ليست من عروض التجارة وليس بتجري في الأراضي. أقول ليس على هذه الأراضي زكاة، ليس على هذه الأراضي التي قنية ليس عليها زكاة. أما عن زكاة الحلي فتلك مسألة تنازع فيها العلماء، والرأي الذي أختاره أنها تخرج، أن الحلي عليه زكاة، وأنها تخرج إذ الحلي مال. وأيضا فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر فيه بعض الكلام لكن له شواهد، أتتهم رؤتان عليهما سواران من ذهب، قال أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال أتحبان أن يسوركما الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالتا لا. قال أديا زكاة. ثم العمومات، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. تفيد أن الحلي يزكى، وهذا الذي أختاره وتطمئن إليه نفسي، هو أبعد عن الشبهات وأقرب من الاحتياط وأتبع للسنة، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
يا شيخ أنا أسألك سؤال بس، يا معلش أستعلي صدرك، الله يبارك لك.
بارك الله فيكم.
والله يا شيخ الحمد لله ربنا من علي بالالتزام وكذا.
الحمد لله.
الحمد لله يعني. بس يا شيخ والله عندي مشكلة بعاني منها، يعني تدخين. والله يا شيخ حاولت كذا مرة ان انا بطل وبرجع تاني، بس والله انا 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 قلبي بيتقطع مثلا وانا رايح اشتري التدخين، رايح اشتري مثلا علبة السجاير وكده، والواحد مش عارف يعمل ايه يا شيخ، مع ان طبعا رغم ان انا طبعا قاعد لوحدي وكده مغترب يعني بعيد عن زوجتي وكده، فالواحد مش عارف يا شيخ يعمل ايه والله، ومش انصحني يا شيخ والله بجد، انا تعبان جدا ونفسيتي تعبانه بسبب الموضوع ده، ان انا كل شويه احاول ابطل وارجع ثاني ومش عارف اعمل ايه والله.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. فبارك الله فيك، اولا هنيئا لك بالاستقامه، ولكن نريد ان تتم هذه الاستقامه، واظنك لست كأصحاب النبي الذين كانوا يحبون الخمر حبا شديدا، فلما نزل تحريمها وهم يشربونها وجاء الخبر أبا طلحة وأبي بن كعب وطائفة من الأنصار ودنان الخمر التي بأموال بايضة موجودة بجانبهم، قال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الدنان الممتلئة خمرا فأرقها. خرج أنس رماها في الطرقات، صبها في الطرقات هكذا. وليس أبو طلحة فحسب، بل عموم الصحابة، حتى إن سكك المدينة لتفور بالخمر الملقاة. فيا بارك الله فيك، استعن بالله، اطلب من الله العون، فإنك الآن تأثم وأنت تشتري السيجارة، تأثم تضر ببدنك وإسراف لا محل له، فأنت تأثم، فاكتئب مستعينا بالله، اطلب العون من الله واعزم على ترك هذه المعصية، ثبتنا الله إياك بالقول الثابت، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
معايا أربع أسئلة لو سمحت يا مشايخ.
الله المستعان. اتفضل.
ما معنى قول الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض؟ ثم هل يجب على الشيخ أن يرتل القرآن على المنبر ولا لا يجب؟ ولا السؤال الثالث، ما معنى من ترك صلاة العصر حبط عمله، هذا اللي يكون جاحد او اللي تركه عمد او المتكاسل، فافيدنا بارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يقول العلماء في تفسير هذه الآية أن يقول فيها أقوالا، أحدها الله نور السماوات والأرض، الله منور السماوات والأرض، فالنور الذي في السماوات والأرض من عند الله سبحانه وتعالى، من عند الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث بغض النظر عن الكلام الذي فيه، وأعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. والثاني الله هادي أهل السماوات والأرض. والأول أتبع للفظ الآية والله أعلم أن ترتيل القرآن على المنبر، فالذي أراه أن هذا خلاف الأولى والله أعلم، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب على صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، فعلو الصوت والإنذار لا تتوافق مع الترتيل والله أعلم. فالظاهر أن الترتيل ليس بمحل له خطب الجمعة والله أعلم. أما ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله من ترك صلاة العصر قد حبط عمله، إذا قلنا إن إحباط العمل كل الأعمال التي عملت من قبل فهذا يكون محمول على من تركها جحودا لها، جحودا لها، فهذا دخل في الكفر، حبط العمل كله. أما إذا كان تركها متكاسلا فالتكاسل عن صلاة لا يخرج بالشخص إلى الكفر، فمن ثم يلزم التأويل. قال البعض حبط عمل ذلك اليوم والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بارك حضرتك، أحبك لله يا شيخنا.
أحبك الله، تفضل.
الله يبارك حضرتك. بس عندك لي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز أن الواحد يتزوج بنت واحد يعمل في بنك، أو واحدة تعمل في بنك كانت تعمل في بنك، بنك ربوي طبعا.
تابت أم لم تتب؟
نعم تابت.
والأولى بنت صالحة أم ليست صالحة؟
الأولى بنت تقول التزمت وليس لي دخل في مال أبي. هل يجوز أن الواحد يتزوج بها؟ وحتى لو جاز تزوج بها، هل يجوز أن الواحد يجلس يعني في هذا البيت ويأكل منه يعني ويأخذ طبيعته كما يعني؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل يجوز عند الاستقدام إلى بلاد السعودية استخدام الزوجة يطلب المسؤولون ورقة بأجر يعني براتب عالي، فالعمل يوافق على ذلك أن يكتب له ورقة، وهذا خلاف الذي يعني الراتب الذي يتقاضاه، ولكن من أجل المسؤولين كي يوافقوا له، فهل يجوز أن يفعل ذلك حتى يستخدم زوجته إلى معه إلى السعودية؟
السؤال الثالث.
السؤال الثالث، قبل السؤال الثالث حضرتك، انا يعني ارجو من حضرتك رقم من حضرتك الخاص من الكنترول بعد اذن حضرتك، لان في موضوع خاص اريد ان اتكلم حضرتك فيه قبل السؤال الثالث.
خذوا من الاخوه،
جزاكم الله خير. السؤال الثالث، عقد شراء السياره، العقد الايجار منتهي بالتمليك، هل يجوز؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، اما عن الفتاه الصالحه التي يعمل أبوها موظفا في البنك فيجوز الزواج بها، وربنا قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأما عن العفش الذي يأتيك به أبوها فلا إثم عليك من أخذه، إثمه على نفسه ما لم تقره على ذلك. وقد روي نحو هذا عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، وفي سماعي منه بعض الكلام أنه سئل عن نحو هذا قال لنا حلاوته عليه إثمه. وتبعي ذهب إلى بيتهم فأطعموك، فإن النبي قد أكل عند امرأة يهودية. أما عن الفتاة التي تعمل في بنك، التي تعمل كانت تعمل في بنك وتابت وأقلعت عن هذا، تابت وأقلعت عن هذا، حينئذ ما دامت قد تابت التوبة تجب ما قبلها. أما عن العقد المنتهي بالتمليك فلا يجوز العقد المنتهي بالتمليك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللي نحب نكلم قارية الحكمة.
نعم.
هذه قارية الحكمة.
نعم نعم.
أي نحب نكلم الشيخ نسألوه.
هاتي سلي سلي.
نعم.
اسألي عما تريدي.
بالله فما فما جماعة، اسم جماعة الدعوة والتبليغ،
أنصحك بأن تتعلمي دينك، أنصحك أن تتعلمي دينك ولا تنتظمي في أي جماعة، بل تعاوني مع المسلمين على البر والتقوى فيما يقره الشرع وفيما هو في مقدورك من غير انضمام لجماعة بعينها. فالمؤمنون كلهم إخوة، واتبع سنة النبي حتى في دعوتك إلى الله. بارك الله فيك. هذا وأفادني الإخوة أن الوقت قد انتهى، فأذكر نفسي وإياكم بشيء من فضل العلم الشرعي. أذكركم بقوله تعالى: وأذكر نفسي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم قربة من أعظم القربات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه. بل وكما لا يخفى عليكم أن الكلب المعلم فضل على الكلب الجاهل، وأن الصقر المعلم فضل على الصقر الجاهل، وذلك أن صيد الكلب المعلم حلال وكذلك الصقر المعلم، أما الآخر فلا. ولا يخفى عليكم أن درجة الربانية تتأتى بتعلم كتاب الله وسنة رسوله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فأقبلوا على كتاب ربكم ذلكم الكتاب المبارك، شهد الله له بذلك إذ قال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه مبارك عليكم أثناء تعلمه وأثناء تعليمه وأثناء العمل به وأثناء تبليغه، مبارك عليكم عند الاحتضار وفي القبور ويوم البعث والنشور وفي الجنات جنات النعيم، بركته تصاحبكم كذلك. فلا تنسوه ولا تهجروه، بل تدبروه وتأملوه واعملوا به، وادعوا الناس إليه وبينوا محاسنه للناس. إخواني، لا تنسوا أبدا الفقه في الدين، فإن النبي قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة خير بك يا عبد الله وأنت يا أمة الله أن توجهي وأن توجه للفقه في الدين. وكذلك لا نغفل جميعا عن ذكر الله، ومن الجميل الذي يذكر به ارتباط آيتين ببعضهما: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وبعدها: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. إذا كان ربنا يصلي علينا يثني علينا في الملأ الأعلى يصلي علينا ويثني علينا، فمن المقابلة أن نذكره ذكرا كثيرا، به يذكرنا، به يثني علينا ثناء أكثر وأكثر، كذا به تطمئن القلوب، تقوى الأبدان وترطب الألسن، وتخلص الشياطين بذكر الله، ونتحصن بحصن حصين ما دمنا لله ذاكرين. ملائكة تتنزل علينا، درجات لنا ترتفع، خطايا تحط عنا، صحائفنا تنور يوم نلقى ربنا. فيه أيضا حفظ من كل شائنة وكل عيب وكل شيطان. ذكر الله به تقوى الأبدان، تتنزل السكينة، يطمئن الفؤاد. فعلينا به، فاذكروني أذكركم، واشكروني ولا تكفرون. وتلك أجل مناقب الذكر وفضائله، أن الله يذكرنا إذا نحن ذكرناه. لا ننسى أبدا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، امتثالا لأمر الله صلوا عليه وسلموا تسليما، رغبة في الأجر والثواب صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرة، كذا إقرارا بالفضل والجميل لهذا النبي الكريم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور عليه صلوات الله وسلامه. آتاه الله الوسيلة والفضيلة، آتاه الله الوسيلة والفضيلة، آتاه الله الوسيلة والفضيلة، وبعثه الله مقاما محمودا الذي وعده، وشفعه الله فينا وفيكم. أيها الإخوة، صلاتكم وسلامكم يصل إلى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فرد عليكم مصليا مسلما بالصلاة عليه تذهب الهموم والغموم، كما ورد في حديث أبي بن كعب: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله؟ قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، تكفى الهم ويغفر الذنب. فلا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير، ملائكة موكلون موظفون وظيفتهم حمل الصلاة منكم إلى نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. ولا تنسوا الاستغفار، فكان ولا يزال شعارا للصالحين والأنبياء من قبلهم من لدن آدم إلى أن تطلع الشمس من مغربها. به ترزقون، به تعافون ويدفع عنكم البلاء، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قلوبكم تنصع وتبيض، صحائفكم تنور وتشرق، خطاياكم تحط، درجاتكم ترتفع، فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.